من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قال رضوان الله تعالى عليه: ومثل حنان أو حنان وحيان، الأول بالنون والثاني بالياء. فالأول حنان ابن سدير من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي، والثاني حيان السراج وهو كيساني غير منسوب إلى أب. وحيان العنزي روى عن أبي عبد الله عليه السلام ثقة. ما زال الكلام في المؤتلف والمختلف. وهما اللفظان المتفقان خطان والمختلفان نطقا. فحنان وحيان متفقان بحسب اللفظ. العفو، استغفر الله، بحسب الخط، ويختلفان بحسب النطق. فيقرع الأسماع من حنان النون، ويقرع السمع من حيان الياء. أما الهيئة فإن قرئ حيان فإن قرئ العفو حنان وليس بحنان بالتخفيف بل بالتضعيف، فالهيئة أيضا واحدة، فليس هناك اختلاف بالنطق بين يعني فيما يرتبط بالهيئة، وإنما الاختلاف حينئذ يكون بما يقرع الأسماع من النون الموحدة من فوق أو الياء المثنات من تحت. أما هذا الرجل فقد ففيه كلام عند الرجاليين، وكل يذهب إلى موقفه تجاه هذا الرجل. ومقصودنا فقط يعني الإشارة إلى بعض الأمور، ليس البحث بحثا رجاليا، وإنما نذكر ما يذكره الرجاليون. فقال حنان في منهج الرجال: حنان بالنون قبل الألف وبعدها ابن سدير الصيرفي من أصحاب الكاظم عليه السلام. وقلنا في بعض يعني في بعض الكلمات بأنه عندما يقال بأن فلانا من أصحاب الإمام قد يكون قد صحب غيره، ولكن لم تكن لمن صحب مثلا رواية، بل فقط فالصحبة صحبة لقاء. فإذا ما قيل من أصحاب الإمام يعني من أصحاب الرواية عن الإمام، وهذا الرجل من أصحاب الرواية عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وكما سيأتي أنه أيضا روى عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكن قد تكون الرواية عن الإمام يعني عن أحد الأئمة قليلة وعن الآخر كثيرة، فيعد من أصحاب الإمام الذي أكثر الرواية عنه. فالأمر في حنان هو هذا، بأنه أكثر من الرواية عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا عد من أصحابه. ومع ذلك هو واقفي، وتقدم فيما سبق معنى يعني الواقفي، وهو من وقف على الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه بتفصيل ذكرناه سابقا. لكن على كل حال، بما عرفنا من مبحث العدالة أو الوثاقة المعتبرة في كتب الدراية والرجال، يعني هي العدالة بالمعنى الأعم، أو مثلا الوثاقة يعني التحرز عن الصدق عن الكذب في الحديث، فهذا يعني أنه صادق في حديثه، يعني ليس بكاذب في حديثه. قد يدعوه مبدأه الذي هو عليه أن يكون كذلك، فيتحقق معنى الاستقامة التي تعني العدالة. فلا يمنع من كونه من كون الشخص واقفيا أن يكون ثقة، وليس يعني أن فلانا ثقة، بل أن فلانا عادل، أنه مؤمن، أو مثلا من الإمامية، أو من الإمامية الاثني عشرية المقصود، وإلا فكل الواقفية والناوسية والزيدية بأصنافهم ليسوا محسوبين على الإمامية بحسب ما تبلور إليه المصطلح هذه الأيام، وهي خصوص الإمامية الاثني عشرية الجعفرية. على كل حال، فكونه واقفياً إلى الآن لا يمنع، ولكن من يعني أصر في العدالة على اشتراط الإيمان فهذا لا يكون عنده حينئذ لا عادلاً ولا ثقة، فيشكل أن كثيراً ممن أخذ منهم الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين باعتراف من يشترط الإيمان كالشيخ حسن صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه وصاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه، فهذا عندهم طرق لعلاج أمثال هذه الروايات التي ورد فيها ذكر لهؤلاء. على كل حال، هذا الكلام قاله الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. وقال الشيخ الطوسي في موضع آخر إنه ثقة، ففي مورد يقول ثقة، في مورد يقول واقفي، فالجمع بينهما هذا ظاهر، أنه يمكن أن يكون واقفيا ويمكن أن يكون ثقة يعني متحرزا عن الكذب، فيرتفع التناقض بين عبارات الشيخ رضوان الله تعالى عليه. ولكن الشيخ محمد قال رضوان الله تعالى عليه: وعندي في روايته توقف. هذا ينقله عن الخلاصة، أن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه يتوقف في رواية مثل هذا الرجل، وعندي في روايته توقف، فإن وجد طريقا آخر لتوثيق هذه الرواية وإلا يتوقف فيها ولا يأخذ بها. وقد ورد في وفي قاف يعني وفي وقد ورد في أصحاب الصادق عليه السلام ابن سدير ابن حكيم ابن صهيب الصيرفي الكوفي، وفي ضم يعني وفي الكاظم في أصحاب الإمام الكاظم ابن سدير الصيرفي واقفي، وفي الفهرست ابن سدير ثقة له كتاب رويناه بالإسناد الأول عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن محبوب عنه. والإسناد، هذا الإسناد عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن ابن أبي عمير. هل ابن أبي عمير يروي مباشرة عن حنان أو لا بتوسط الحسن بن محبوب كما في ذلك الإسناد الذي قرأناه أو لا؟ هذا ما مذكور. وفي النجاشي ابن سدير ابن حكيم ابن صهيب أبو الفضل الصيرفي كوفي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، له كتاب في صفة الجنة والنار، أخبرنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن عمار قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال حدثني إسماعيل بن مهران عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام، وأول هذا الكتاب إذا أراد الله قبض روح إسماعيل بن مهران كذا عن حنان. فيقول عين وثقة، وكان حنان في سدة الجامع على بابه في موضع البزار، وعمر حنان عمرا طويلا. وفي الكشي ما روي في أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام وعلي بن موسى صلوات الله عليهما منهم حسان ابن سدير. سمعت حمدوي ذكر عن أشياخه أن حنان بن سدير واقفي أدرك أبا عبد الله عليه السلام ولم يدرك أبا جعفر، وكان يرتضي به سدير. النجاشي رضوان الله تعالى عليه عنده طريقة في تناول الرجال. في بعض الأحيان بمراجعة كتاب النجاشي نجد مثلا أن يذكر فقط الاسم فقط، مثلا سعد بن عبد الله من باب المثال ابن أبي خلف مثلا ويسكت، لم يقول بأنه ثقة أو ضعيف أو كذا، ما يأتي بشيء. أفاد مير باقر داماد رضوان الله تعالى عليه في الرواشح السماوية أن هذه الطريقة يعرفها المتمهرون في علم الرجال من النجاشي رضوان الله تعالى عليه، وهي أنه إذا ذكر الاسم ولم يذكر له توثيقا ولا توهينا فهذا يعني بأن الرجل عنده ممدوح. وهناك قرائن أن ابن داود في رجاله عندما ينقل عن رجل من كتاب النجاشي فيذكر بأنه وفي النجاشي ممدوح، مع مراجعة كتاب النجاشي لا نكاد نعثر على شيء من هذا القبيل، أنه فقط قد ذكر مثلا له اسم بدون توثيق وبدون توهين. ونجد في رجال بن داود مثلا بأن فلانا ممدوح مثلا ومدحه فرض النجاشي، فيقع حينئذ الاختلاف، يقول راجعت كتاب النجاشي ولم أجد له مدحا، فأنت يا ابن داود كيف تقول بأن فلانا بحسب ما يفيد النجاشي هذا ممدوح؟ ابن داود في رجاله كان مطلعا على هذه الطريقة التي يتناول النجاشي فيها الرجل، فإذا كان الرجل عنده ممدوح فقد لا يذكره مثلا بتوثيق ولا بتوهين، فقط يذكر له اسما. مثل هذا الآن حنان بن سدير يذكر مثلا أنه في النجاشي قال ابن سدير ابن حكيم ابن صهيب أبو الفضل الصيرفي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، هذا الذي قلنا بأنه روى عن أبي عبد الله، يعني أدرك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هل يعد من أصحابه أو لا؟ قلنا أنه عد من أصحاب الإمام الكاظم لأنه أكثر الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن له كتاب في صفة الجنة والنار، أخبرنا شيخنا أبو عبد الله أحمد عن محمد ابن أحمد كذا إلى أن لم يذكر له توثيقا ولا توهينا، إلا أن هناك أيضا في كتب الرجال بعض يذهب إلى أن ذكر أن شخصا ما له كتاب أو أن شخصا ما له أصل في يعني في نفسه يعد مدحا، يعد مدحا. وهذا أولى كانوا يعني خصوصا 4000 الذين كانوا يستفيدون من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كإسحاق بن عمار وغيره وغيره، هؤلاء كانوا مثلا يحضرون في خدمة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فكل ما يسمعه من الإمام الصادق في أجوبة المسائل أو في بعض المواعظ التي يذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه مباشرة هذه يسجلها. وإذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه في صدد مثلا إنشاء دعاء زيارة معينة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلزمهم بالإملاء، وهذا أم ذكرناه في المباحث يعني في مباحث سابقة، أن في يعني في مبحث نقل الحديث بالمعنى أنه شلون مثلا هل يكفي أن أحتفظ مثلا بالصول، يقول هذا في يعني أو الروايات التي تتضمن الأحكام الشرعية، أما بالنسبة إلى الروايات التي تتضمن مثلا يعني إنشاء دعاء أو صلاة أو ما كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرتضي بزيادة حرف واحد، كما في مثلا بعض الروايات قرأناها أنه مثلا فقرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأضاف الراوي إلا بالله العلي العظيم فنهره الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما كان يرتضي، فيتولى الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الموارد أنه الإملاء. فعلى كل حال فهؤلاء يكتبون، فإذا ما كتبوا فتجتمع عندهم عدة روايات، هذا يسمى أصلا، ويكون هذا هو من المصادر التي نحن مثلا نستقي منها كتب يعني أصحاب يعني الرجاليون كالشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، الكشي، النجاشي، غيرهم أيضا يستقون من هذه الأصول. في بعض يعبر عنه مثلا بالكتاب، هذا إذا كان مثلا يشتمل على تبويب قيل مثلا كتاب، في بعض الأحيان لا يعني نفهم من سياق الحديث أن الكتاب مرادف للأصل والأصل مرادف للكتاب. من يكون لديه مثل هذا الكتاب أو مثل ذلك الأصل، بعض الرجاليين يعد ذلك صفة مدح. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا ورد عن افرض ابن أبي داود بأن حنان ابن سدير مثلا عند النجاشي ممدوح، قد يكون المنشأ لكونه ممدوحا هو ذكر أن له كتابا أو أن له أصلا. لكن على كل حال هذه طريقة يتعامل بها المهر من الرجالين، كما عن مير باقر داماد رضوان الله تعالى عليه أن هذا معروف من ديدن النجاشي، أنه إذا تناول الرجل ولم يذكر له توثيقا ولا توهينا فهو عنده أنه من الممدوحين. التفت جيدا. على كل حال فمنه هذا الرجل حنان ابن سدير. أما حيان السراج أو حيان السراجي، هذا طبعا حيان السراج هذا بلا إشكال، هذا يعني عاصر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عاصر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، بل وامتد مثلا له به العمر، وعاصر أيضا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الرجل أيضا من الرجال الذين اختلفت الكلمة في حقهم، فبعض يذهب إلى أنه مثلا ثقة، وبعض يذهب إلى أنه أيضا مثلا هو واقفي ولكنه أيضا ثقة، حاله حال مثلا حنان بن صدير، وبعضهم يذهب بأنه هذا من المنحرفين وحاله حال علي بن أبي حمزة البطائني وحال زياد القندي والذين يعني حصلت مواجهات فيما بينهم وبين الإمام الرضا بالخصوص صلوات الله وسلامه عليه. هذا حيان يعني من هذا الموقف الذي كان عليه الذي يستشم منه بأنه قد تاب بعدما يعني خصمه الإمام موسى بن جعفر استغفر الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قضية الاحتجاج، قضية الاحتجاج عليه بما يرتبط بمحمد ابن الحنفية، لأنه كان كيسانيا يعني يؤمن بما يؤمن به الكيسانية من أن من حياة مثلا محمد بن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه محمد بن الحنفية، وأنه يعيش في جبل رضوى وإلى آخره، لما مات أو بعد مثلا يعني عدل كذا، على كل حال هو حي يرزق وأنه سوف يخرج وأنه هو الإمام المهدي وإلى آخره، فكل بعد تفصيل المذاهب في الكيسانية. فالرجل من يعني يعيش في هذا في هذه الدائرة، فيصعب اتخاذ الموقف الصحيح تجاه أمثال هؤلاء، خصوصا إذا كانوا من المشهورين مثل هذا حيان السراج، لم يكن بتلك الشخصية النكرة في ذلك الزمان، كذلك علي بن أبي حمزة البطائني، كذلك زياد القندي، يعني هؤلاء يعني كانوا رموزا في وقتهم، وكانوا مثلا يعني أشبه شيء مثلا بمراجع طائفة، لأنه مثلا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وهو بأبي وأمي يتنقل من سجن إلى سجن، كان المرجع للناس في ذلك الزمان أمثال هؤلاء، حيان السراج، زياد القندي، عثمان بن عيسى الرواسي أيضا منهم، علي بن أبي حمزة البطائني، اجتمعت الأموال عندهم وإلى آخره. على كل حال فأبلغ بأن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قد لقي ربه، فأرسل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه رسالة إلى عثمان بن عيسى الرواسي فيخبره بانتقال أبيه صلوات الله وسلامه عليه، فكتب له بأن أباك لم يوصني في حياته بأن أنقل الأموال إلى أحد، فإن كان مثلا أبوك حيا فلم يوصني، وإن كان قد ارتحل تفل جيدا، فيعني بمضمون هناك كلام في تلك الرسالة، يعني فكأنما يعني أنا بعد يعني ما ليس له بيع في رقبتي، يعني تمام، يعني كيف وارتاح. على كل حال وبعد ذلك أنه قيل بأنه رجع وتاب، وهو أيضا من الوزن الثقيل، لكن حتى لو كان هذا الرجل من الرموز أو كان من أفرض من هؤلاء من يعني هذه الطائفة من الشخصيات ومس الدين من خلالهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يتهاونون في أمر الدين، إما أن يعني عندما يلعن ويأمر شيعته بأن يلعنوا أمثال هؤلاء، ولا يحابون ولا يجاملون في مثل هذه القضايا، حتى أن رواية نقلناها سابقاً أن محمد بن عاصم يعني من أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فسأله الإمام الرضا قال بلغني أنك تجالس الواقفة، قال نعم أجالسهم وأنا مخالف لهم، قال لا تجالسوهم، من نهاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن مجالستهم. ثم ذكر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تلا آية في القرآن أن إذا رأيتم آيات الله أن آيات الله يستهزأ بها فلا تخوض يكفر بها أو ويستهزأ بها فلا تقعدوا إذن معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، ما يمكن. فكان هناك النهي المشدد من أصل مجالسة الواقفية الذين كانوا يعني يلقبون بالكلاب الممطورة، يعني مبالغة في تجنبهم، كلب أجلكم الله الممطور الذي بلله المطر تصدر منه والعياذ بالله فدرائحة يعني لا تتحمل ولا تطاق، فشبهوا بهذه الكلاب الممطورة حتى تتجنبهم الناس، يعني مثل هؤلاء. فإذا مس الدين من قبل أحد من هؤلاء وإن بلغ ما بلغ في مرتبة علمه وزهده وورعه إلى ما بلغ وقد مس الدين، مثل افرض نكران الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ادعاء شيء على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أي انحراف من هذا القبيل، فالكل مأمور بالوقوف في وجهه وفضحه والتشهير به، لأنه لا يجامل على حساب الدين أصلاً. على كل حال، فهؤلاء حيان السراج وأمثل من ذكرناهم كانوا يعيشون في تلك الحقبة الزمنية التي كانت من أصعب الحقب التي مرت على التشيع، خصوصا في هذه الأزمنة، يعني حتى في زمان الإمام موسى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يعني مو يجي واحد يقول لك مثلا بين الدولة العباسية الأموية شوي كان هناك مجال على الإمام الباقر الإمام الصادق نشروا علوم جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، خففت الوطأة عليهم، وبعد ذلك شوي كانما صار بعد وفاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الآن اشتد الأمر على الشيعة، بعدين خف في زمان الإمام الرضا وأنه تولى مثلا العهد أو ولاية له كانت له ولاية العهد مثلا عن المأمون وأكرمه ونعمه وإلى آخره، لا حتى في تلك اللحظة كان الشيعة يعني يمرون في ظروف حرجة وصعبة جدا، فكانت يعني إلى يعني تلك الأزمنة إلى زمان الناس هذا، والشيعة هذا وضعهم، كانوا يعيشون في تلك يعني الظروف الصعبة، بحيث يعني حتى معرفة الأئمة الذي يمكن الآن إحنا ببركات من ذكرناهم من الأربعة من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كالشيخ المفيد الشيخ الطوسي السيد المرتضى والعلامة، بالخصوص هؤلاء الذين يعني هيئت الظروف بأن يكون مثلا أحدهم له كرسي الكلام، بأن يكون أحدهم له كرسي الفقه، بأن يجمع كالعلامة بين علم المعقول والمنقول في زمان يعني نشاط السلفية على يد ابن تيمية وغيره، إلى أن حددت أو تحددت معالم التشيع على أيدي هؤلاء الأربعة ببركاتهم. يمكن الآن شوف أي واحد بالشارع يقول له مثلا عدد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عددهم إليك واحد واحد إلى أن يصل بهم إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كثير من يعني من خواص الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يعرفوا الإمام الذي يكون بعد إمام زمانهم، ما يعرفوا، بل كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يطلعهم أصلا على ذلك، محافظة على الإمام الذي يأتي من بعده. حيث في بعض الروايات حاول أحدهم أن يستفسر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن الإمام الذي يأتي من بعده، فحجبه الإمام، وسط شخصا أن يدخل على الإمام وأن يستأذن له مثلا الإمام وما فاد، إلى أن تمسك بأذيال ذلك الداخل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأراد أن يكون هو السائل للإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام منع، قال يا فلان، يعني نهاهم أن هذا يعني لا من التدخل في أمورنا، هذا الأمر ما يمكن أحد يتدخل به، ما يمكن أصلا، يعني هذا من الأمور التي لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها. فمخافة على الإمام، إذا واحد عرف بأن الإمام الذي بعد هذا الإمام هو فلان لعله تدبر له الغوائل والعياذ بالله. على كل حال، فمثل هذه الأمور ما كان يطلع على كثير منها خواص الأئمة عليهم السلام فضلا عن عوامهم. أما الآن لا، فببركات يعني الجهود المبذولة من قبل علمائنا رضوان الله تعالى على الماضين وأيد الله الباقين، الحمد لله رب العالمين، معالم التشيع يعني تحددت. لكن على كل حال هم خربنا من جانب آخر، نفسيات اختلفت وما شاكل ذلك. على كل حال جئنا على أحيان السراج، قال بالياء المثنى تحت من تحت السراج: روى الكشي أنه كان كيسانيا، كما في الخلاصة. وفي الكشي ما روي في حيان السراج، واحتجاج أبي عبد الله عليه السلام عليه في محمد بن الحنفية. حمدويه قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثني محمد بن أصبغ عن مروان بن مسلم عن بريد العجلي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: لو كنت، هذا بريد العجلي يقول يعني دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال لو قال له الإمام: لو كنت سبقت قليلا لأدركت حيان السراج. قال وأشار إلى موضع في البيت أبو عبد الله عليه السلام، فقال: وكان ها هنا جالسا. فذكر محمد بن الحنفية وذكر حياته وجعل يطريه ويقرضه، فقلت له: يا حنان، أليس تزعم ويزعمون وترى ويرون لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا وهو في هذه الأمة مثله؟ قال: بلى. فقلت: هل رأينا ورأيتم وسمعنا وسمعتم بعالم مات على أعين الناس فنكح نساؤه وقسمت أمواله وهو حي لا يموت؟ يقول: فقام ولم يرد بشيء. رواية أخرى: حدث حمدويه قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتاني ابن عم لي، الإمام الصادق هو الذي المتكلم، أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السراج فأذنت له، فقال لي: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أسألك عن شيء. هذا حيان يتكلم إن مع الإمام الصادق: إني أريد أن أسألك عن شيء أنا به عالم، إلا أني أحب أن أسألك عنه. هذا الطلائب هذا اللي تصير: أخبرني عن عمك محمد بن علي، مات. يعني شوف، يقول أنا عالم وهم في نفس الوقت يقول لك بس أحب أسأل من عندك. قال فقلت، الإمام الصادق ما قال هالشكل، قال والله أخبرني أبي وذكر ما حصل يعني لأبيه صلوات الله وسلامه عليه مع عمه محمد بن الحنفية. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة، يعني اللي هو الإمام سلام الله عليه أو حيان السراج، كان في ضيعة له، استغفر الله، محمد بن الحنفية، فأتي فقيل له: أدرك عمك. قال فأتيت. قال: لترجعن. قال فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني، فقالوا: أدركه. فأتيته. هذا كلام الإمام الصادق ينقله عن أبيه الباقر. فأتيته فوجدته قد اعتقل لسانه، فأتوا بطشت وجعل يكتب وصيته، فما برحت عنه حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته، فإن كان هذا موتا فقد والله قد مات. يقول بعد الموت إذا هذا كله سوى الإمام، ويا هذا ندري به، هذا موت، لو هذا ما تسمي موت، يقول لك بعد أنت وعقلك شلون يقطع ما ندري. اسمع شي يقول. فقال، ضحك، يقول فقال لي: يرحمك الله، شبه على أبيك. يعني حتى يعني يعني طلايب مع هذا، يعني هذا المواجهات مع الأئمة، شبه على أبيك. فقلت: يا سبحان الله، أنت تصدف على قلبك. قال: وما الصدف على القلب؟ قال: الكذب. هذه رواية. حدثني الحسين بن الحسن بن بندار القمي قال: حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمي قال: أخبرني أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الجبار الذهلي عن العباس بن معروف عن عبد الله بن الصالت أبي طالب عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار القلانسي عن عبد الله بن مسكان قال: دخل حيان السراج على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا حنان، ما يقول أصحابك في محمد بن الحنفية؟ قال: يقولون هو حي يرزق. فقال أبو عبد الله عليه السلام: حدثني أبي أنه كان في من عاده في مرضه، وفي من أغمضه، وفي من أدخله حفرته، وتزوج نساؤه، وقسم ميراثه. قال فقال حيان: إنما مثل محمد بن الحنفية ابن علي في هذه الأمة مثل عيسى بن مريم، يعني نفس ذي تشبه له. فقال: ويحك يا حيان، شبه على أعدائه، يعني شبه على الأعداء. فقال قال: بلى، شبه على أعدائه، يعني يعترف. فقال: تزعم أن أبا جعفر، يعني الإمام الباقر، تزعم أن أبا جعفر عدو محمد بن علي؟ الإمام جاوب، قال: لا. قال: ولكنك تصدف يا حيان، وقد قال الله عز وجل في كتابه: سيجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فتبت، هذا الإمام الصادق يقول، فتبت إلى الله من كلام حيان 30 يوما. يعني كأنما هو في نفس هذا الكلام، يعني عندما يسمعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعده أنه ذنب يحتاج إلى الاستغفار منه. يقول فتبت إلى الله من كلام حيان 30 يوما. يعني إذن شنو هذه المصائب، يعني هذه العظيمة التي ارتكبها هذا الرجل في حق الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كثير من أصحاب الأئمة كانت نظرتهم للإمام هو هاي هذه، يعني يقول له الإمام هالشكل، يقول له شبه على أبيك. يعني هذا القدر من المعرفة التي كان يمتلكها أمثال هؤلاء الذين كانوا في أزمنتهم يعني من مراجع الطائفة، كانوا من الذين يعني ممن ترجع الناس إليهم في الحوائج، فمع ذلك لا معرفة له بالإمام، وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يشبه عليه. يعني هذه المشكلة. على كل حال هذه الأفكار أيضاً جاءت تتسلل في أزمنتنا حتى هذه. يقول لك القوم أبناء القوم، ولو نفس الشيء، يعني ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، نفس الحالة. أمن الذين قلنا علقنا عليه في زمان الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، لما جاء ذلك الرجل وشاف مثلا أبناء العامة أو يبتهلون وصلواتهم، مش دانسة مثلا عندنا كبغداد بعض الأحيان نشوف في شهر رمضان ذاك يصلي التراويح، ذاك يصلي التراويح، أو هناك مثلا مناطق يعني السعودية وما أدري شنو كله في خصوص شهر رمضان، شوف الجوامع يعني ما عندك دقيقة واحدة كلها خصوص شهر رمضان. هذا كأنما أعجب بهذا المظهر، هذا شلون إحنا قاعدين وساكتين، والأفرض والبيوتات الشيعية كأنما مثل ما تقول يعيشون في جهل، لأن ما يعرفون، يعني إذا لها مثل هذا لا يعرف له إمام، شلون يتوجه إلى رب العالمين، شلون كذا كلها يعني. فكأنما يعني لسان حاله يجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نفس بني إسرائيل. إمام صلوات الله وسلامه عليه قال والله ما هؤلاء عندي إلا كالخشب، وهذه إشارة إلى ما في سورة المنافقون، هناك خصوصا هذا الوصف الذي يكشف عن حقيقة المنافق. أسا نفس الحالة، شوف السنة العام أبناء العامة تمام، يجون مثلا هذا مال القرآن ومال هذا اللي نشوفه هالأيام احنا هنا، يجيك اكو واحد يقول اجعل لنا إلها كما لهم عليها، بس هم يهتمون بالقرآن هم احنا نهتم، او تعالوا شوفاكم مرمرين يا عمي هذا يقرأ القرآن اكو 20,000 طريقة إلا بهذه. نسأل الله. على كل حال شاهد، أريد أن أشير إلى شيء. فمسألة مثلا الاحتجاج، احتجاج الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على حيان السراج فيما يرتبط بمحمد بن الحنفية، طبعا هذه يعني ليست أول قارورة كسرت في الإسلام ترتبط بمحمد بن الحنفية، سبق هذه حادثة وهي مسألة احتجاج الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه هناك ذاك على عمه تمام. هذا وهم عند الحجر الأسود، وهذه قضية معروفة ومشهورة. لكن تفت جيدا، كانت البذرة للكيسانية، تفتوا جيدا، يعني في تلك الفترة محمد بن الحنفية، يعني الإمام الحسين كما عرفنا في يعني في بالأمس، إمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه جعله عينا له على المدينة، والإمام أمير المؤمنين من قبله كان يقدمه في الحروب، وكان صاحب راية أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فبعضهم قاس هذا يقول ليش يعني أمير المؤمنين يجعل رايته عند محمد بن الحنفية، يعني يريد يأشر إلنا أنه يابا ترى أنا صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا الإمام من بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فاصل. فهذا اللي أنا أعطيه الراية تمام، كذلك يكون هو الإمام من بعدي. فهموا من تصرف أمير المؤمنين هذا التصرف. محمد بن الحنفية أيضا كان على علم وعلى اطلاع بمثل هذه الأفكار التي تجول في قلوب المخالفين. على كل حال، إلى أن بعد يعني جاء دور الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وحدث ما حدث، جاء دور الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحدث ما حدث، تفت جيدا. فنشطت حركة هؤلاء، قال بعد شنهم؟ هو علي بن أبي طالب تمام. الإمام الحسن راح والإمام الحسين راح، فنروح خلي الإمام، فيكون الإمام هو محمد بن الحنفية. هذا فرقة، فرقة من الكيسانية أصلاً، هم يعتقدون أن الإمام من بعد الإمام أمير المؤمنين هو محمد بن الحنفية. الإمام الحسن عندهم مو إمام، والإمام الحسين عندهم مو إمام، بل الإمام الحسن والحسين أصلاً هم المنصوبين كوكلاء عن محمد بن الحنفية. بعض الفرق من الكيسانية، قلنا عدة فرق فصلناها سابقاً. على كل حال، فنشطت هذه الحركة، ومحمد بن الحنفية كان على علم وعلى اطلاع مثل هذا. ثم بعد تركز هذا في زمان الإمام الحسين عندما تركه في المدينة عينا له عليهم، وكان هو المتصدي، وجي دور الإمام السجار صلوات الله وسلامه عليه وكان هو في الواجهة. كبعد واحد يقول لك شا الإمامة بيضة سودة، هي هذه زين، تصدى وافتي وافتح براني، هذا يعني هذا الإمامة هي هذه. فكان يقوم بهذه الأدوار. بعد نشطت هذه الحركة. على كل حال، افتعل محمد بن الحنفية هذا الدور تمام، وأنه أظهر أنه أظهر الدعوة بالإمامة. حتى طبعا يكون هذا باتفاق مع الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك لأجل شنو؟ لأجل يعني ردع هؤلاء وإعادة الحق إلى نصابه. فافتعل هذه مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وذهب مع الإمام السجار صلوات الله وسلامه عليه إلى الحجر، وتخاصما في مسألة الإمامة. وهذا طبعا الناس كانوا موجودين وعلى ملأ من الناس يستمعون. فالحجر تكلم بلسان يهدد بمحمد بن الحنفية أن لا تنازع عليا هذا الأمر. طبعا عندما فرض هذا الموجود الآن احنا نرويها وموجودة في روايات في روايتنا وكتبنا، فيسي واحد يقول لك يعني خصوصا هذا مال هالأيام ماكو الوحدويين، وهذا احنا ماكو فرق سنة وشيعة وكذا وذني السوالف، او انت شنو باقين على هالعقلية المتخلفة وذني السوالف ده. كل حال ما علينا من عندهم. فمولانا العزيز يقول لك هاي شنو الخرافات، شنو حجر وشنو يحكي، بعدكم تعيشون على زمان الخرافات، بعدكم تسالفون بما يتكلم به العجائز. وإذا أنت تراثنا يعني نفس الشيء، هم يجي نحكي في حياة الإمام الباقر، ذاك يسمونه يعني دعا تلك الشجرة وجاءت تخط الأرض خطا ووقفت، وتلك النخلة، ويجي مثلا الذئب، ويجي هو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، مو بس هذا الأئمة، حتى هم الأولياء، ذاك يجي مثلا الأسد ومسألة فضة. لما حدثت عن سفينة مولى رسول الله أن هناك أسدا
وإلى آخره، انكسرت به السفينة. على كل حال يا كلام طويل عريض، فلجأت همكا ذلك إلى ذلك الأسد وحلفت يعني وتكلمت معه وأقسمت عليه بأن مثلا بسفينة مولى رسول الله، وطلبت منه أن يحرس جسد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وغيره وغيره. تلك مثلا اللي يعني العصفورة التي تأتي إلى الإمام الصادق وتشكو، ذاك البعير الذي أتى يرغو وجثى أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، والإمام النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ تمام، إنه يشكو أصحابه. إجى عمر قال له: يعني أيسجد لك هذا البعير؟ فإن كان فنحن أولى بالسجود إليك. قال: لا، ولكن يشكو أصحابه. روينا هذه الرواية: ولو جاز السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. على كل حال، فحوادث تاريخنا هذا، تراثنا هو هذا، ومو هذا فقط، بل القرآن الكريم من أوله إلى آخره إذا عرض قصة من قصصه كلها من هذا القبيل. يعني أفرض الآن مثل ما يقول حادثة نبي الله موسى مثلا، ابن عمه يصير ذاك جيء له مثلا برجل قاتل ابن عمه وموه على أنه هذا مقتول، وقضية، وتالي أمرهم أن يذبحوا بقرة، وتالي خذ ذيل الهاش مثلا واضربوه ببعضها، تمام، من ميت صار عدل. هاي شلون؟ والله آصف ابن برخية يعني يا يقول: أنا قال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وين عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين؟ ومو يعني صورة، حقيقتان، وكأنه هو هذا، ماكو شيء آخر، وهو في الواقع حقيقتان. شلون؟ هو هذا تعال مثلا حادثة انشقاق القمر، ما حادثة رد الشمس، تمام، غيرها. وهذا نفس الآن فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نبي الله صالح لما يعني يأس من قومه تعالى قال: يما أصر وياكم لا تصيرون وياي، إلى قصة هم ذكرناها. أو لكن بشرط إذا صرت وياكم آلهتكم شريد أطلب منها تنطيني، وإذا أنتوا صرتوا وياي أنا إلهي إيش تريدون يعطيكم. تفقى على هذا الأساس، راحوا إلى الآلهة حكوا وياها، ما حكيت بعدين قالوا بعد استسلمنا جينا لإلهك شير الاشتردون، والله نريد ناقة عشرة تخرج من هذه الصخرة. حمل نبي الله صالح أمر الجبل، يقول: فمخض الجبل بناقة عشرة، يعني عليها عشرة أشهر، وطلعت وما ولا استقر لهم بال ولا هدأ لهم ضمير. قالوا: نريد نشوفها بعيوننا. وهم ولدت، فقاموا يشددون. على كل حال، شهادة قرآن هو هذا، يعني العقل تفت جيدا ما يدرك أسرار هذه. زين، أما أضرب بالقرآن عرض الحائط وأقول هذه خرافات، العقل ما يقبل هذا. هم عاجز أئمتنا، معاجز النبي يسبح الحصى في يده، يحن الجذع، ذاك تلك اليد الشاة المسمومة تتكلم، يعني هذه كلها الآن، كل هذا هو هذا. إذا إحنا نريد نقول يعني نريد نعرف ما هو الدين، إذا كل ما كان للعقل سبيل إليه فهو ليس من الدين. الدين هو الذي ليس للعقل لا بي ولا في مرتبة من مراتبه إدراك له أصلاً. القرآن هو هذا، هو رمز الدين، كل ما في هذا القرآن يجي يشير إلى دين. أحكام الشرعية هم ما حد يدركها، هذا أحكام الحاج وإلى آخره، ليش صلاة الصبح ركعتين، ليش صلاة المغرب، ما حد. إذا أنا عرفت أنه ليش صلاة الصبح ركعتين أو ليش صلاة المغرب ثلاثة، عرفته يعني وأدركته بعقلي بجميع مراتبه، بحسي بذوقي بي 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 بي, بي إلى آخره أدركت. إذن هذا ليس من الدين، لأنه بس يصير من الدين يكون هذا شأن الله عز وجل. دين فعل الله، ولا يمكن الاطلاع على شيء على حقائق أفعال الله عز وجل، لأن الاطلاع على حقائق أفعال الله يستوجب الاطلاع على مثلا كنه الله، وهو باب موصد لا يفتح أصلا، منع الأوهام أن تنال وجوده، وحجب العقول أن تتخيل ذاته، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما هناك هذا الدين. إذا أكو هناك شيء أدركته بعقلك بحسك من حواسك، هذا ليس من الدين. هذا الدين يكون مغلف بهذا الغلاف. فأجي تشوف مثلا، تشوف يقول هذه كلها خرافات وهذا سوالف العجائز، لا، إذا صارت عم شيء يدركه الإنسان بحسه بعقله بأي نحو من نحو يمكن أن يصل إلى نتيجة فيه، هذا ليس من الدين. هذا افرض أنت تصنع صنعة معينة، تعرف أسرارها، تعرف الحكمة، تعرف تأثيراتها، تمام، وكل شيء تعرفه عنها، هذا لأنه صنع يدك. أما الدين فهو من الله تبارك وتعالى. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، وإنما أتاه من ربه فأخذه، انتهى. من الله عز وجل، دين من الله. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، وإنما أتاه من ربه فأخذه. الذي يأتيك من ربه يعني صناعة رب العالمين، فعال رب العالمين، هو فعله الوجوب، فعله الند، فعله الكراهة، فعله الإباحة، هذه أفعال الله. هذا الآن أنا علي أن أمتثل هذه الأوامر الصادرة من قبل الله تبارك وتعالى، بس ما أعرف ليش أمر، ليش نهى، ليش ندب، ليش كره، ما أعرف. أنا عبد خاضع خانع لله، أمتثل أوامر الله تبارك وتعالى فقط وفقط وفقط. أما أنني أريد أن أتدخل بعقلي في أسرار التشريع، وأريد أن أدرك العلل، الحكم، أئمتنا عليهم السلام في بعض الأحيان ذكروا مثلا حكم بعض التشريعات، كحكمة مثلا صلاة حكمة غسل الجمعة وغيرها، يقول لك مثلا كان العرب كذا ما أدري شنو يجون المسجد يتأذى المصلين منهم، فشرع مثلا غسل يوم الجمعة حتى يجي هذا يعني نظيف كذا يغسل ما يتأذى المصلون من رائحته. أكو حكم، تمام، الصوم لأجل أن يشعر مثلا الفقير الأغني ألم مس الجوع، يعطف على هذا الفقير، يصير تواصل هذا الاجتماعي إلى آخره، أكو حكم. لكن علال ممنوع، كلها أفعال الله، أفعال الله لا أحد يقف عليها، لأن الوقوف على أفعال الله يعني وقوف على كن وذات الله تبارك وتعالى، وهذا ممنوع. وقال الله تبارك وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أبدا. هذاك الدين، إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، والله أنا بعقلي هذا زين وأريد أؤمن به، وهذا بعقلي مو زين وأريد أنكره، ما كنت شيء. إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، وإنما أتاه من ربه فأخذه. مثل هذه الحوادث هي مو مسألة خرافات ولا مسألة، إنما هذا تقرر واقع يجب علينا كلنا أن نعيش ذلك الواقع. هذا ما أحببت أن أذكره، وإن شاء الله يأتي الكلام على ما يأتي، والحمد لله رب العالمين. يا علي.